ما وجاهد بالله حق جهاده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سياقات تتعلق بالبعث تعطي شيء من عطفين ولا هدى ولا كتاب مريد. ثم قالوا من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مع النبي إلى آخره. ثم قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. ثم ذكر حال المؤمنين: ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النهار ان الله يفعل ما يريد. ثم ذكر حال الفريقين يوم القيامه: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمنكر والذين اشركوا ان الله يصب بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء. ثم قال: الم تر ان الله يسجد لهما في السماوات. وتلاحظون في هذا السياق أن الكلام كان عن البعث في حقيقته وفي إثباته وفي بيان مواقف الناس منه، وخاصة ذلك الذين يجادلون في الله بغير علم. وذكرنا معنى الجدال ومعنى بغير علم وفيات الناس. ثم جاء نوع آخر من الإثبات ونوع آخر من لفت النظر إلى هذه القضية الكبرى، لأنكم تعلمون أن قضية البعث وبيان حقيقتها وإثباتها على منكريها هذه قضية شغل بها القرآن واهتم بها اهتماما عجيبا وساقها بسياقات متعددة وأساليب متفننة وطرق إثباتات، لأن إما أن المنكرين كثير وهذا أيضا معروف في الأمم، وإما لأن الإنسان دائما بحاجة إلى التفكير يوم البعث، لأن الإنسان يغفل غفلة عجيبة عن يوم القيامة وعن يوم الآخر، ووجوده في الدنيا وتعلقه بها يلهيه ويصرفه ويطغيه، ولهذا يحتاج دائما إلى أن يذكر باليوم الآخر وأحواله وأهواله وما يجري فيه والثناء بالمؤمنين به وبخاصة الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون باليوم الآخر. ومن هنا تتفنن الأساليب والعبارات والدلائل والحجج والإثباتات لهذا اليوم. فلما سبق ما سبق من هذه أنواع العروض والإثباتات جاء هنا لون آخر، فقال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هذا نوع آخر وتنبيه آخر إلى سواء من جانب الإثبات أو من جانب استغناء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى تخضع له الخلائق كلها طوعا أو كرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فمن هذا اللون ما يتعلق بسائر المخلوقات من الشمس من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر كلها تسجد لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن سجودها غير معلوم للناس كحقيقة السجود، وإن كان الناس يعرفون أن هذه المخلوقات يكون منها ما يكون لكن من غير أن يستطيعوا تفسيره. فالطيور تسبح بحمده سبحانه وتعالى، بل قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فقال: لا تفقهون تسبيحه، بما لا تفهمون، وإلا هي تسبح. و ليس طبعا هذا بعيدا، ولا غريبا حينما يتأمل الإنسان هذه المخلوقات، وبخاصة أن الله سبحانه وتعالى وضع فيها ما وضع من أنواع الهدايات التي تقودها إلى أن تعيش في هذه الدنيا على حسب ما كتب الله عز وجل لها وأراد، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فحينما ترى تصرفات بعض الحيوانات سواء ما يتعلق بطريقة توالدها أو حمايتها لصغارها أو طريقة بناء عشها أو طريقة في تحصيلها لرزقها، أشياء كثيرة تجعلك فعلا تدرك أنها تتصرف في التصرفات فيها على نوع من إدراك على حسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى أراد أن تكون على هذه الحاجة الدنيا. فإذا كانت تفعل ذلك ليس بعيدا قطعا أنها يصدر منها ما يكون فيه التسبيح لله عز وجل والعبادة. ومثل ذلك حتى في النبات، ولعل الذين يعيشون في الحقول أو يعيشون بعض أنواع النباتات وبخاصة ما يتعلق بحرص النبات على ما تكون به حياته من الشمس والهواء والتربة وطريقة انغراس الجذور وتتبعها للمياه والأماكن الرطبة والنبية، وكذلك الأغصان تتبعها للضوء والهواء في شيء يسير في طريقة فيها نوع من الحياة كما معروف. فالله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والتأمل في مثل هذا يقول الإنسان إلى أنه يتبصر أن هذه الأشياء يخرج منها التسبيح ويخرج منها السجود لله سبحانه وتعالى كل بحسبه، ولكن لا تفقه تسبيحه. وقال هنا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذن كل هذه المخلوقات وما ذكر هنا ليس على سبيل الحصر، بل كل المخلوقات لله سبحانه وتعالى تسبحه وتسجد له. ولذا قال: وإن من شيء، وهذه من صيغ العموم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تكون تسبيحه. وقال كذلك مقال آخر: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. وقال بعده: وإلا يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا كما قلنا نوع لفت نظر لنوع من الإثبات للبعث ولقدرة الله سبحانه وتعالى، والنظر في أنواع الخلائق التي يخلقها سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والرؤية هنا بمعنى من باب التأمل. ألم ترى، بمعنى ألم تتأمل حتى تعرف ذلك. والخطاب لكل من يصلح له، الخطاب هنا موجه لكل من يصلح له الخطاب. ومعلوم كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، كان يخطب إلى جذع، فلما صنع له منبر ورق عليه صار الجذع يحن، وهذا شيء ثابت، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه فسكن. وكذلك أيضا أنواع من الحيوانات خطبت النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها وسلمت عليه وسلم عليها، من الأشجار والأحجار والحيوان، ذئب وجمل إلى آخره من أشياء دلت عليها السنة. ولست كان هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لكنها لها دلالتها على ما تفيد هذه الآية: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يعني كل من في السماوات ومن في الأرض يسجد لله طوعا أو كرها، طوعا أو كرها، كما قال سبحانه: وله أسلم، يعني خضع، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر. الشمس جاء في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أبي ذر الصحيحين قال لي أبو ذر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر يعني تسأل فيوشك أن يقال لها أرجعي من حيث جئت. وكذلك أيضا في خبر خسوف الكسوف حينما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان خلقان من خلق الله وإنهما لا ينكشفان أو ينكشفان لموت أحد أو لا لحياته ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. فهذه أيضا من ما تدل عليه السنن في مثل هذا الباب. وسجود كل شيء بحسبه سجود كل شيء بحسبه لا تكون تسبيحا. ومن هنا لا يسأل عن كيفية لأن العقل لا يبلغها العقل لا يبلغ ولا يدرك لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل له إدراك ذلك. ومعلوم أن العقل لا يدرك كل شيء وقدرته وطاقته محدودة في الإدراك وفي الفهم وفي الاستيعاب. ومن هنا فإن هناك تصرفات تصدر من بعض المخلوقات لا يدرك كلها ولكن يكفي أن تفهم من هذه الآية أن هذه المخلوقات تسجد لله سبحانه وتعالى سجودا بحسبها. والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كما قلنا إلى السجود هنا سجود ليس اختياريا وإنما طبعا أو كرها. قال وكثير من الناس يزول الله أن هنا وكثير من الناس الذي هو السجود الاختياري السجود الاختياري من خلائق الله عز وجل من الناس وهم المكلفون يسجد الله سبحانه وتعالى طبعا. وكثير حق عليه العذاب يعني أنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وأمروا بالسجود فلن يسجدوا. ولهذا أكثر ما يشق على الشيطان حينما يسجد ابن آدم لله عز وجل فإن ذلك يهين الشيطان ويقهره حتى يقول يا ويحي أمر ابن آدم للسجود فسجد وأمرت فلم أسجد. ومع هذا بعض الناس قد لا يسجد الله سبحانه وتعالى وهو بهذا يكون قد سار على نهج الشيطان. ولهذا قال سبحانه وكثير حق عليه العذاب. وفيما يتعلق به أيضا في سجود الشجر كذلك أورد الشيخ حافظ كثير هنا خبرا كذلك ابن عباس قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني رأيتني ليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف الشجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعت هوايا تقول اللهم اكتب لي به عندك اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك لها. فقال ابن عباس فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال وراه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. فهذا أيضا مما نوع من سجود الأشياء وهي تقرؤ منامية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الآيات التي إذا تلاها التالي فإنه يسجد عندها والحج وهي سورة الحج والحج فيها سجدتان سجدتان سجدة هنا وسجدة في آخر السورة. وهي السورة الوحيدة التي فيها سجدتان يعني سجود تلاوة. قال وكثير حق عن العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. ولا شك أن العزيز من أعزه الله سبحانه وتعالى، والعزة لأهل الإيمان، والذلة والخسار والعار والشنار لمن خالف أمر الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلة الذلة والصغار لمن خالف أمري، ومن يهن الله فما له من مكرم. ومناسبة هذا كما هو ظاهر، ومن يهن الله مناسبة للسجود، أن السجود حالة خضوع، والعبد يكون أقرب ما يكون إلى ربه وسجده أنه يعثر جبينه وأنفه في التراب لله عز وجل. وأعز ما في الإنسان ناصيته، وأعز ما فيه جبهته وأنفه. ولهذا يقال للعزيز: فلان أشم الأنف، فلان أشم الأنف، كناية عن العزة. فالإنسان حينما يخضع لله عز وجل فإن في ذلك عزته. ولهذا في المقابل الذين لا يسجدون لله عز وجل ويستنكفون ويستكبرون أن يسجدوا، قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء. هذا تختيم لهذه الآية إشارة إلى ما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذه الخلائق من خصائص، في أنها تسجد وفي أنها فيها ما فيها من الأسرار. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، سواء فيما يتعلق بالخلائق وما وضع فيها، أو أيضا فيما يتعلق بتصرفه في خلقه، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فمناسبة ختم الآية بإن الله يفعل ما يشاء تتوجه إلى هذين النوعين من تصرف الله سبحانه وتعالى في خلقه، سواء تصرف الخلق فيما يتعلق بالسجود ونحوه، أو فيما يتعلق بالإرادة، إرادات الناس فيما يتعلق بالإهانة والإعزاز والإذلال من الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربه، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم الجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. السياق السابق بيان الفريقين وعرض الدلائل على البعث والنشور ومواقف الناس من هذه الدلائل، ومما جاء فيه رسول الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. فلا شك أن الناس انقسموا إلى قسمين: هذان خصمان اختصموا في ربه، سواء اختصموا في ربه فيما يتعلق بالألوهية ممن عبد الله عز وجل وأفرده بالعبادة وممن اشرك بالله غيره، أو حتى فيما يتعلق بإثباته سبحانه وتعالى والإيمان بوجوده، أو فيما يتعلق باتباع رسله. فكل ما جاء عن الله فهو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو اختصام في الله، اختصام في دين الله، اختصام في عبادة الله، اختصام في وجود الله سبحانه وتعالى، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى يكون اختصام فيه. والناس انقسموا إلى فريقين: مؤمن وكافر. فقال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولا شك أن الإشارة بهذا فيها نوع من التقريب ومخاطبة السامع ومخاطبة القارئ والتالي، حينما تأتي الإشارة، حينما يأتي التعبير بلفظ الإشارة تجعل هذا الشيء قريبا، وتجعله كأنه شيء محسوسا، وكأن القارئ أو السامع يشاهد الفريقين وما يختصمان. فقال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهذه موجودة في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن، وجود المختلفين في الله عز وجل والصراع بين أهل الحق والباطل، هذا في كل زمان وفي كل مكان. ولهذا يأتي التعبير بالإشارة: هذان، وكأنه شيء حاضر وشيء مشاهد، وتراه الأبصار وتراه العقول. هذان خصمان اختصموا في ربهم، على أنه جاء في بعض الحديث أن هناك أنهما يعني ترجع إلى أشخاص معينين كما في خبر الصحيحين أنها نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا يوم بدر. حمزة ابن عبد المطلب وعلي حمزة بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعتبة ابن الحارث ابن عبد المطلب. هؤلاء هم جانب الإيمان. وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة وأخو شيبة بن ربيعة أخو عتبة هؤلاء في جانب الكفار. لكن والخبر في الصحيحين ولهذا قال كان يقسم عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصم في رب نزل في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. لكن من حيث الزمن سورة الحج مكية كما معروف. سورة الحج أو هذه الآيات مكية من سورة الحج وموقع بدر كان طبعا في السنة الثانية في بعد الهجرة. فسيكون المعنى ليس معنى أنها نزلت في ذلك الوقت إنما المعنى أنها تنطبق على هؤلاء. والتعبير نزلت في كذا هذا مما معروف أن التسافر أو التسامح من هذا التعبير. فليس المراد أن هذه الآية نزلت يوم بدر أو نزلت فيهما وإنما تنطبق عليهما. وإلا لا شك أن الكاتبين في أسباب النزول هذه الآية نزلت في مكة على أن خصمان اختصم ربي هذه نزلت في مكة. هذان خصمان اختصموا في ربه فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا جزاؤهم وهذه عاقبتهم. ولا شك أن هذا من أعظم أساليب الإرهاب والتخويف والزجر والردع والترهيب. وحينما تتسلسل مع الآيات هنا بعد أن ذكرت ما ذكرت من الإثبات وإقامة الحج على منكر البعث ثم تأتي هنا الآيات الحاسمة يعني كان القضية أصبحت جلية وبينة. فالكفار هذا هو جزاؤهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يعني فصلت لهم ثياب كما قال سرابيل من قطران وترشى وجوههم النار. فهذا من أعظم ألوان الوعيد قطعت لهم ثياب من نار. فإذا لباسهم عليهم لباس خاص صلى الله عليه وسلم من النار وهذا زيادة في النكال وزيادة في العذاب. ثم قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصفر ما به ما في بطونهم وجلود من أفظع الصور. حينما يتصور المتصور ألوان العذاب التي تقع على هؤلاء المكذبين الكفار والمخالفين يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم هو الماء الحار. الحميم هو الماء الحار حتى إن رؤوسهم تفتح فيصب منها الماء حتى إلى بطونهم من رؤوسهم على أدمغتهم حتى يأتي على الجسد كله وعلى الجلود صلى الله عليه وسلم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم أي أنه يذيبها شدة حرارته وهوله وهول عذابه. و تصور عذاب الآخرة صلى الله عليه وسلم وأن الكفار لا يموتون وأنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وشدة المعاناة وأنه خلود ولا موت يجعل الإنسان على خوف وعلى حذر ويزداد تصوره، مع أن الآيات جلية في بيان ألوان العذاب وشدته وتلونه وتنوعه، سواء ما دلت عليه القرآن أو دلت عليه السنة. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. مقامع كالمطالب تضرب رؤوسهم، وهو زيادة في العذاب والنكاء. وقال سبحانه: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فهم يعيشون في غم وهم وحزن، ولا شك أن من يعني تصور هذا على كاسن في تصور الغم الذي يصيبهم والذي ينالهم، وطبعا لا يستطيعون الخروج ولا يمكن أن يخرجوا، كلما أرادوا يخرجون أعيدوا فيها، لكن لشدة ما يلاقون كأنهم يحاولون العودة ولا يحاولون الخروج، فتأتي هذه المقامة وملائكة العذاب فتردهم إلى هذا السعير. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، يعني وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق كما قلت ذلك الأخرى، وذوقوا معنى وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. وطبعا هذا أيضا نوع من الإهانة ونوع من زيادة النكال والعذاب، حينما تأتي كلمات التأنيب وكلمات الإشعار بذنبهم وإشعار بثالث معصيتهم، هذا زيادة الإهانة. ثم الفريق الآخر حينما قال هذا لخصمان خصموا فرب من فالذين كفروا، الفريق الآخر: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ ولباس فيها حرير. وهذا هو دأب القرآن، إذا ذكر فريقا ذكر المقابل، لأن مسلك القرآن ومسلك الترغيب والترهيب والخوف والرجاء، ويبين حال كل فريق ليكون السامع والقارئ على بصيرة وعلى بينة. والقرآن كتاب هداية، وستتلون فيه الأساليب والعبارات وطرق العرض، كل ذلك من أجل البيان للناس. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات تجري من تحتها الأنهار. حينما ترى في جانب العذاب الشديد وألوان الأهوال، ثم يأتي الجانب الآخر أنواع النعيم وألوان السرور والحضور، يكون لذي البصيرة نوع من التوازن والعاقل، هو الذي يميز بين هذا وهذا. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. التقارب هنا بين وظاهر، هناك قطعت لهم ثياب من نار وهنا ولباس فيها حرير، وهناك يصب من فوق رؤوسهم الحميم وهنا يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤ. قرئ لؤلؤ بالنص وقرئ لؤلؤ بالجر، من ذهب ولؤلؤ يعني أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ، أو لؤلؤ يعني يحلون لؤلؤان، فإذا كانت بالنص تكون معطوفة على الفعل يحلون فيها على محل الجر من أساور، يعني يحلون لؤلؤا، وإذا كانت بالجر فتكون من أساور من ذهب ومن أساور من لؤلؤين، ولباسهم فيها حرير، به نوعيه الاستبرق والسندس. وطبعا يعني الاسم والأسماء هنا كما قال ابن عباس ليس في الآخرة من ليس في الجنة من دنياكم إلى الأسماء، وإلا يعني ذكر من باب التقريب، وإلى الأمر أجمل وأدق وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. قال: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. طريقة القرآن وأسلوبه في معالجة القضايا ومخاطبة السامعين وتنبيههم إلى لما ذكر نعيمهم وذكر حالهم، لا شك أن الإنسان يتشرف إلى أن
ينضم في سلكه. فجاز بالعي وهدوا إلى الطيب من القول، لأن الكلام السابق كله كان في مع الذين يجادلون في الله بغير علم، وأحوالهم وتجاوزهم على الله عز وجل وعلى رسله واستطالتهم في الكلام. فالأصل في المؤمنين أنهم يهدون إلى الطيب من القول، ولهذا من أظهر مظاهر الصلاح وأظهر مظاهر إرادة الله لعبده الخير أن يهبه لسانا حسنا، ومن استقام لسانه استقام قلبه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. فإذا أراد الإنسان يختبر نفسه ويحاسبها محاسبة حقيقية فليختبر، فلينظر في لسانه وفي لفظه. فالله سبحانه وتعالى يهدي أهل الإيمان إلى الطيب من القول، يعني لا يقولون إلا طيبة في ألفاظهم، في مخاطبات الناس، مخاطبات لأهلهم، في تخير من الألفاظ إلى آخره. وهدوا إلى صراط الحميد، صراط الله الحميد، فهم دائما على الاستقامة والحرص على السير على طريق الله عز وجل المستقيم. ثم قال سبحانه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء آمن عاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا انتقال للمخاطبين هم الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح أنه الإخبار لكفار مكة، وإن كان الخطاب السابق كلها لمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الخطاب أنه لهؤلاء، ولكن معلوم أن المقصود به كل من يسمع هذا الخطاب. لكن هنا حديث خاص مع كفار مكة بدليل قوله: ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. والصد عن المسجد الحرام هذا من خصائص كفار مكة وكفار قريش. فقال سبحانه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. العطف هنا يحتاج إلى وقفة. إن الذين كفروا ويصدون، وإلى حد ما الإشكال هنا أتى أنه عطف فعل مضارع على فعل ماضي، إن الذين كفروا ويصدون، كما قال: الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله. فالأصل طبعا تعاطف أنه يكون في التجانس، لو قال من كفروا وصدوا عن سبيل الله كان الأمر ظاهر، أو إن الذين يكفرون ويصدون كان أيضا الأمر ظاهر، لكن هنا إن الذين كفروا ويصدون. ولهذا وقف النحاة والبلاغيون في هذا موقف، وإن كان المعنى ظاهر، المعنى ظاهر إن الذين كفروا، طبعا اسم وصولنا اسم إن الذين كفروا، وين الخبر يا شيخ؟ وين الخبر إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله؟ وين وش تقديره؟ ها؟ من وين فهمته؟ من أين فهمته؟ ويقول إن محذوف مقدر معذب ونفاق، من أين فهمته؟ ما يقدر على كيف، إنما الأساليب واضحة ويدل بعضها على بعض، لابد السياق ما يدل عليه. أي نعم، سياق لا ينذقه من عذاب عليه، يدلون عليه بقوله ينذقه، يعني إن الذين كفروا لهم عذاب عليه. فإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. وبعضهم يقول إن الإنسان المضارع ويصدون بمعنى الماضي، بمعنى وصدوا، ولا شك أن هذا هو المعنى. وبعضهم يقول لا، إنه تقدير، يصدون خبر لمثل المحل التقدير وهم يصدون، إن الذين كفروا وهم يصدون عن سبيل الله. صد الكفار عن سبيل الله وعن سبيل الحرام هذا دلت عليه آيات كثيرة، كقوله تعالى في سورة الأنفال في الآية في وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم وما لهم أن لا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان أولياء. وكذلك في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. وكذلك في سورة الفتح في وكفى إليهم بعد هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام هذه معكوفا أن يبلغ محلة، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. فهذه آيات تدل على ما تدل عليه الآية هنا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عاكف فيه والبعد. وهذا كان من مسوغات جواز القتال في الحرم وفي الأشهر الحرم، كما قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه لأن الكفار كانوا يعظمون الأشهر الحرم فلا يقتتلون فيها، فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال قل قتال فيه كبير لا شك أن القتال فيه كبير وما كان ينبغي أن يجرى فيه قتاله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل. فتميز الكفار بالصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وخاصة صد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في مواطن كثيرة وبخاصة في الحديبية. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فالمسجد الحرام هو لكل المسلمين الحاضر منهم والبادي بمعنى المقيم وغير المقيم، والعاكف أيضا المقيم فيه الملازم أو البادي الذي يعني يجلس فترة محدودة ثم يعود، كل أولئك هم في بيت الله سواء. الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد، فالعاكف الملازم والمقيم والباد البادي هو الذي يذهب ويجيء. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم كذلك الباء هنا دخولها كذلك أيضا مما بحث فيه المفسرون. الأصل أن فعل يريد يتعدى بنفسه يعني ومن يريد إلحادا، ولكنه جاء هنا متعديا بالباء ومن يرد فيه بإلحاد. فكما يقول ابن كثير هنا يقول الأرجح أنه متضمن معنى يهين، ومن يرد بمعنى كما قال الشيخ والأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى يهم بمعنى يريد معنى يهم، ولهذا تعدى بالباء يهم بمعنى يعني يهم به، ولأن الإرادة هي معنى الهم، الإرادة قلبية وهي بمعنى الهم. ممكن أنها زائدة بمعنى القرآن ليس فيه شيء زائد. وما يرثي به الحال بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذه من أعظم الآيات التي تدل على عظم هذا الحرام وتعظيم هذا الحرام. فالأصل كما معروف أن المسلم إذا هم بسيئة فلم يعملها أنه تكتب حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة، لكن هنا في الحرام إذا هم بسيئة فإن تكتب سيئة، كل ذلك تعظيما لحرم الله عز وجل وشعائره. ولهذا قال: ومن يرد بزر إرادة ومن يرد بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد أي انحراف، لأن اللحد هو الميل والانحراف. وبظلم غير أن هذا الشرك، والذي يبدو أن الظلم هنا بمعنى أي مجاوزة. فأي انحراف بقصد الظلم، يعني كأن هنا لما ربطه بظلم كأن الأشياء غير متعمدة وغير مقصودة، الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. أما الإلحاد بالحرام مع علم الحكم فإن هذا هو الذي على خطأ عظيم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم تكلم العلماء في هذا طويلا فيما يتعلق به، خاصة عند قوله سواء العكف فيه والباس، فيما يتعلق به بيوت مكة وتحيات القادمين، وفيها كلام طويل في جواز تأجير بيوت مكة وعدم أصلح. طبعا أنه يجوز تأجيرها، ولو في ذلك أدلة للفريقين أدلة، ليس هذا المقام بصرية. وإن كان الشيخ ابن كثير أشار إلى هذا وأشار إلى بعض أدلة للفريقين، ومفسرون كلهم إذا مروا بهذه الآية أطالوا في الحديث عن حكم دور مكة تملكا وإجارة. ومن يرد فيه الإلحاد بظلم كذلك تكلموا عن أنواع الإلحاد، فيما يتعلق بالمعاصي وبخاصة ما يتعلق باحتكار الطعام، وفيما يتعلق كل ما يتعلق بحقوق من يأتي إلى هذا البيت، وفيما يتعلق بمعاشه ونحو ذلك، كل ذلك تعرض له المفسرون على هذه الآية. ولهذا أورد الشيخ بعض الأحاديث في هذا الباب فيما يتعلق بأنواع الإلحاد، قال أنها نوع التجارة وأنواع الاحتكار وأنواع ولكن هذه الآية عامة تشمل ذلك كله فيما يتعلق بكل ما يسمى إلحادا، يعني كل ما كان معصية وكان صغيرة أو كبيرة فإن صاحبه على خطر عظيم، وسواء فيما يتعلق بنفسه بمعنى ذنوب خاصة أو ذنوب تتعلق ب قاصدي هذا البيت، سواء من المقيمين فيه أو من الوافدين بمعنى الذي لا يقيمون قيمة دائمة، العاكف أو البابي، كل أولئك لهم حقوق يجب أن ترعى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما معنى قول الرجل عند الطلاق يقول طلقتك ثلاثا؟ ما هي الشيء الثلاثة يقولها؟ طبعا طلقتك ثلاثا عن تقدير محذوف، يعني طلقتك طلاقا ثلاثا او طلقات ثلاثا، هذا الحل في اللغه معروف. ما طلقتك طلاقا ثلاثا، فهو يحذف المعدود ويبقي العدد نفسه، وهذا معروف. فتقول: اشتريت خمسه، تخاطب زميلك: اشتريت خمسه. ذنبك يعني ما اشتريت، ان كانت مثلا الكتب او سيارات او نحو ذلك، فتقول: اشتريت ثلاثة. كم اشتريت؟ اشتريت ثلاثة، يعني ثلاث سيارات مثلا، او ثلاث كتب، او ثلاث ملابس ثياب، او ثلاث سراويل، او نحو ذلك. فقوله طلقت في ثلاثة يعني طلقات ثلاثة. اذا كان الانسان متوضئا ثم سلم على كافر هل ينتقد وضوءه ولا لا ينتقد؟ فأنتقد بمس الكافر. وكذلك اذا لمس اي امراه لمجرد لمس كالسلام هل ينتقد وضوءه؟ لا، اذا كان مسها لشهوه فينتقد، اما اذا كان غير شهوه فانه لا ينتقد. هذا الصحيح. اذا كان هناك جماعه يشتغلون في مؤسسه وتفاهموا على جمع مبلغ من المال كل شهر بحيث يدفع كل واحد مبلغا معينا، ثم يعطى هذا المبلغ للمجموع لفرد من الجماعة هكذا كل شهر يأخذه من المبلغ، فما حكم هذا؟ أرجو أنه لا بأس به، هذا لا بأس به شيء. هذه بعض المقترحات، هذه كلها مأخوذ بها يا أخي. يقول صندوق خالية في السواري إلى آخره، موجود الآن، موجود أماكن خاصة للقمامة، سلات سلال مهملات موجودة في منتشرة، في ويضع فيها ما دفعت للنفايات وغيره، موجودة. وهي تزداد في المواسم، يزداد عندها في المواسم. وكذلك القطط أيضا من جملة مسؤولية المسؤولين عن النظافة، هم مسؤولين عن كذلك عن إبعاد القطط، وهم يعملون بهذا جهود جيدة، لكن هذه مسؤوليتهم. وتغيير السجاد كما تغير السجاد كثير، غير خاصة عند تغيير الروائح تغير كثيرا، بل يعني له عناية خاصة في تنظيفه وطرق تنظيفه وتعريضه للمطهرات بشكل عجيب يعني. فالأمر هذا مهتم باهتمام كبير. لكن على كل حال شكرا على اقتراحاته. يقول في قوله تعالى: وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. من المعلوم أن الكثير يقابله القليل، فكيف لا؟ ليس بالضرورة، قريب الكثير وكثير، مما يدل على يعني أن التعبير بالكثير نسبي، التعبير بالكثير نسبي. فحينما عبر القرآن بأن كثير حق عليه وكثير من الناس، دل على أن هؤلاء كثير وهؤلاء كثير، هؤلاء كثير وهؤلاء كثير. ولو كان المراد الموازنة بحيث يكون هذا كثير وهذا قليل لقال ذلك، لكن حينما قلت تقول كثير وكثير دل على أن هذا جانب كثير وهذا جانب كثير. وطبعا كما قلنا الكثرة نسبية، الكثرة نسبية، ولهذا ماذا حسب حينما تقول والله كثير الناس يسافرون، كلامك صحيح، لكن عادة المقيمون أكثر، وتقول والله المرضى كثير، صحيح كثير، لكن عادة الأصحاء أكثر. فهي كثرة نسبية أو نسبة يعني ترجع إلى 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 مفاهيم الناس. هل يجوز للمرأة أن تطوف بالكعبة من غير المحرم؟ يجوز، إنما المحرم في السفر، المحرم في السفر، يجوز أن تطوف وتسعى من غير محرم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.